بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 94 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام كتاب الصلاة أمام باب الأذان. في اللقاءات الماضية فرغنا من الحديث 61، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي هذا اللقاء إخوتي نقف أمام الحديث 62، الحديث الثاني والستين أيضا في باب الأذان، عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية، عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، خير عليك، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. كما تعودنا أن تكون الوقفة الأولى بين يدي راوي الحديث، فتعالوا بنا إخوتا مع ترجمة مختصرة لراوي حديث الليلة لأبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أهل التراجم في ترجمته: أبو جحيفة السوائي الكوفي هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه وهب ابن عبد الله، اسمه وهب ابن عبد الله، ويقال له وهب الخير، وهب الخير، والذي لقبه بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقب هذا الصحابي بوهب الخير، ولعل اللقب يدل على منزلة هذا الصحابي، فعندما يطلق عليه علي بن أبي طالب هذا اللقب وهب الخير، فلك أن تتخيل حال من لقب بهذا اللقب رضي الله عنه وأرضاه. هو من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان وهب دون الحلم، يعني كان في سن المراهقة، يعني قول مثلا كده 10 سنين 11 سنة عندما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أسنان عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يعني كان في سن أو قريب من سن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان صاحب شرطة علي رضي الله عنه وأرضاه، علي ولاه أمر الشرطة في بلاد الكوفة، يعني كان رئيس الشرطة، وقيل أنه كان إذا خطب علي على المنبر يوم الجمعة يقف أبو جحيفة تحت منبر علي، إنه رئيس الشرطة فكان يقف تحت المنبر من باب الحراسة رضي الله عنه وأرضاه. فكان صاحب شرطة علي رضي الله تعالى عن صحابة النبيين أجمعين. يقول أبو جحيفة: وكان يحب عليا حبا شديدا، بل كان يفضله. يقول: جلست يوما مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لي علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو جحيفة: وكان علي عندي أفضل، لفرط حبه له فكان يعتقد أنه أفضل أنه يسمي نفسه. قلت: نعم، أخبرني. قال: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ألا أخبرك بأفضل الناس بعد أبي بكر الصديق؟ قلت: بلى. قال: وبعد أبي بكر الصديق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ألا أخبرك بأفضل الناس بعد عمر؟ يقول: وذكر ثالثا ولم يسمه، أي يقصد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه يعرف قدر أصحاب النبي ويعرف منازلهم، يعرف منازلهم. ولذلك الروافض لماذا سموا بالروافض؟ لأنه عندما قام زيد يقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق، قال لي علي، يخبر عن علي، قال لي علي أفضل الناس بعد النبي أبو بكر الصديق، وأفضلهم بعد الصديق عمر، وسكت عن الثالث فرفضوه وأنكروا كلامه، فسموا بالروافض لأنهم رفضوا الحق، رفضوا الحق. فهذا صحيح على علي رضي الله عنه وارضاه أنه أخبر أن أفضل الناس بعد رسول الله من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويأتي علي في المرتبة الرابعة رضي الله عن الجميع. روي أو روى عنه علي بن الأقمر والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهي وولده عون بن أبي جحيفة وإسماعيل بن أبي خالد والشعبي وآخرون. قيل أن عليا رضي الله عنه وارضاه كان إذا خطب يوم الجمعة وقف أبو جحيفة تحت منباره، وهذا ذكرناه. وفي الحديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أكلت سريدة بر بلحم، يعني في يوم أكل سريد من البر والقمح يعني باللحم، يقول: وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى. طبعا عارفين الجشاء، لما يأكل كتير يبدأ إيه؟ يتجشى، يسموه بعض البلاد يتقرع، ماشي كده. وطبعا الله يحب العطاف ولا يحب التجشؤ. خلي بالك أن بعض الناس للأسف يعتبرها عادة، يقعد يتقرع قدام الناس، وهذا من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق، واضح؟ ليس هذا من الإسلام، بل كان النبي يبغض ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول: وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى، فقال النبي: تكفف أو احبس، عليك جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال عون ابن أبي جحيفة: فما أكل أبو جحيفة بعد ذلك أكلة تملأ بطنه، فكان إذا تعشى لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى حتى فارق الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك بسمة من سمات الصالحين عدم الإكثار من الطعام، عدم الإكثار من الطعام. ولذلك عندما سئل يحيى ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قيل له: يا يحيى، ما قولك في من يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ قال: ذاك طعام النبيين، ذاك طعام النبيين. قالوا: يا يحيى، فما قولك في من يأكل في اليوم أكلتين؟ قال: ذاك طعام المؤمنين. قالوا: يا يحيى، فما قولك في من يأكل في اليوم ثلاث أكلات؟ قال: هذا أولى بأهله أن يبنوا له معلفا، هذا أولى بأهله أن يبنوا له معلفا. طبعا اعتبره ليس إنسانا، اعتبره بهيمة. هم ما كانوا يعرفون هذا، ما كانوا يعرفون الإكثار من الطعام. لماذا؟ لأن المعدة إذا ملئت، كلكم يعلم كما قال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. طبعا وده حق، اللي يأكل كتير يكسل كتير، قل أن يعبد ربه، فأنا يقوم الليل، وأنا وأنا وأنا، صعب كتير. علشان كده كان هديهم التقليل من الطعام. شوف ما ملأ بطنه بعدها حتى فارق الدنيا، يأكل في اليوم أكلة واحدة، إذا تعشى ما يتغداش، وإذا تغدى ما يتعشاش. طبعا احنا بنرى أناسا يأكلون مثلا، يقول لك ده الحد الأدنى ثلاث أكلات، وبين كل أكلة وأكلة ثلاث أكلات ولا إيه، طول ما هو ماشي شغال. فطبعا علشان كده قعدت الأعضاء عن إيه، عن العبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أحسب ابن آدم لقيمات، لقمنا صلبة، فإن كان لا محالة فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه قيل أنه مات سنة 64، قيل 74 من الهجرة، ويقال عاش إلى ما بعد 80، فالله أعلم. هذا عن راوي حديث الليلة باختصار شديد، رضي الله عنه أرضاه. فتعالوا مع الوقفة الثانية وهي فوائد إيمانية فقهية من هذا الحديث. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، وهو في قبة له حمراء من أدم. الأدم جمع أديم، والأديم أو الأدم اللي هو الجلد المصبوغ، جلد مصبوغ. الأديم اللي هو إيه؟ الجلد المصبوغ، تعملوا منه الخيام، ماشي كده. قبة يعني خيمة، قبة اللي هي إيه؟ خيمة من جلد مصبوغ، يعني ملون كده في صبغة. وهو في قبة له حمراء، فالأدم جمع أديم، والأدم الجلد المصبوغ، والقبة هي الخيمة. طبعا عارفين الخيمة، عارفينها؟ طب الحمد لله. موجودة الآن حديث عندكم في ألمانيا هنا تتنفخ ومش عارف إيه، وفي حاجات كده، وكمان يحط لك جواها كمان كراسي، صحيح؟ وبالعدد، خيمة على قد 4 على قد 6، تاخدوها معاك البحر. الشيخ جلول دايما كده ياخد الخيمة من الفلو ماركت يقول لك عشان البحر. اسمها ايه جلول عندكم؟ اسمها جيتون. جيتون، بيجيب الجيتون وتلاقي فيها شبابيك دلوقتي كده وما شاء الله، صحيح؟ نوافذ وابواب وسوست. هي دي الخيمة دي بقى. قوله فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. طبعا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير. طبعا فمن ناضح ونائل ده كناية عن تسابق الصحابة للتبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. يعني النبي يتوضى ياخدوا ايه؟ فضل وضوء النبي. ناضح ونائل، فهنا قدم المفروض ناضح ونائل بعد ما يتوضى. فتقديم وتأخير لبيان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالتبرك بأثار النبي، فقدم، قدم تبركهم على وضوء النبي، مع ان المفروض ايه؟ فين عايز يقول لك أهمية هذا الأمر. فأصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين كانوا يحبون النبي حبا عجيبا، لدرجة كان إذا توضأ النبي عليه الصلاة والتسليم يتصارعون ويتسابقون على فضل وضوء النبي. اللي يأخذ الماء اللي بينزل من النبي يمسح بوجهه ويمسح بجسمه تبركا، وهذا طبعا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والتسليم أنه يجوز التبرك بأثره في حياته صلى الله عليه وسلم. بل أعجب من ذلك كما جاء عند الإمام أحمد وغيره أن أهل المدينة كانوا في كل صبيحة يوم يأتون بأواني المياه إلى رسول الله حتى يضع النبي يده في الأواني، وكان النبي لا يرد أحدا في شتاء أو صيف، شتاء الماء بارد. ورغم هذا تخيل بأهل المدينة كل بيت جايب معاه إيه؟ إناء الماء اللي يشتغل بيه طول اليوم، هيشرب منه ياكل يعمل بيه الأكل، فعشان النبي يحط إيديه في الماء فيتبركون بأثر النبي محمد. والنبي كان لا يمنع أحدا عليه الصلاة والتسليم، فكان يضع يده في الماء حتى في الشتاء صلى الله عليه وآله وسلم. وده طبعا من خلق النبي محمد عليه الصلاة والتسليم أنه كان لا يرد أحدا صلوات ربي وتسليماته عليه. فالتبرك بأثر النبي في حياته كان من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الأصحاب يتسابقون إلى فضل وضوئه وإلى الماء المستعمل من وضوئه فيتصارعون إليه يتبركون به. لذا قدم هنا فقال فخرج بلال بوضوء، طبعا الوضوء هنا بالفتح أي الماء الذي سوف يستعمل في الوضوء، أما الوضوء بالضم الغسل نفسه. يبقى أنا عندي الوضوء بالفتحة اللي هو إيه؟ الماء، الماء اللي يستعمل في الوضوء. أنت لما تيجي تتوضى مثلا بتجيب إناء فيه ماء يتوضى منه، الإناء ده الماء ده اسمه وضوء بالفتح. أما الوضوء نفسه بقى اللي هو الغسل الأعضاء بالضم الوضوء. فالحديث هنا فخرج بلال بوضوء، يعني جاب الماء للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن ناضح ونائل أي يتسابق الصحابة على إيه؟ فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال النووي رحمه الله تعالى في تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بأثاره صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن دقيق العيد يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون، وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن البركة تكون خاصة بالنبي محمد وليست لغيره، ليست لغيره. ولذلك علق الإمام الصنعاني فقال بناء على أنه صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك، أي أقرهم، وهو معلوم من هذا ومن غيره، وكونه تعدى إلى ما يلابسه غيره من أهل الصلاح محل توقف، يعني أن أنت تنقل هذا الحكم لغير النبي من الصالحين ده محل نظر ونتوقف فيه. لماذا؟ قال لأن هذه التعدية بالقياس، يعني علشان تعدي لازم يكون بالقياس، يعني لازم يكون إنسان مثل النبي، وهل هناك مثل النبي من الخلق؟ لجبل فلا يجوز، فلا يجوز أن تقول يجوز التبرك بأثر الصالحين، ويمكن ده عند الصوفية جائز، هم يتبركون بأوليائهم وما شابه ذلك حتى بعد مماتهم، وهذا من الشرك. يقول ولا يعلم أن أحد ولا يعلم أن أحدا من الصالحين في رتبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى يلحق به، حتى يلحق به، كما هو مقتضى القياس، إن أنت عشان تقيس لازم القياس يكون في المثلية، تقيس حالة بحالة مثلها، ماشي كده؟ فطبعا لا يمكن أن نقيس غير النبي من الخلق على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الدكتور أحمد فريد شارح الكتاب فتح العلام رضي الله تعالى يقول قلت ويؤيده أن صغار الصحابة ما كانوا يتبركون بآثار كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا التابعون، ما كانوا يتبركون بآثار الصحابة ولو كان خيرا لسبقون إليه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. إذن التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذلك في آثار كثيرة جدا جدا عن تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك مثلا حديث أنس يقول دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى بيت أم سليم هي والدة أنس، وكانت بينها وبين النبي رضاعة، فهي خالة النبي في الرضاعة، أو كل أخته، لكن وقيل أنها خالته في الرضاعة، فهناك رضاعة بينها وبين النبي، وكذلك أم حرام بنت منحان اللي هي أخت أم سليم، عشان البعض يقول لك النبي كان يدخل وينام في فراش أم سليم، وكان يدخل يعني أم هاني وغيرها يعني يضع رأسه في حجرها، طبعا بينهم رضاع، فهي محرمة عليه. واضح أن البعض للأسف أخذ مثل هذه النصوص وبدأ يطعن، نسأل الله السلامة، هذا بسبب الجهل وعدم العلم. فكان هناك رضاعة بين النبي وبين أم سليم، فكان كثيرا ما يدخل إلى بيتها صلى الله عليه وسلم وينام في فراشها، يعني تكون غائبة عن البيت فينام مكانها في الفراش. المهم دخل النبي بيتها بيت أم سليم يقول أنس فوجد قربة لها معلقة في البيت، يعني ما دخل لقى قربة ماء معلقة، فشرب النبي منها قائما. طبعا هنا لحاجة، لأن القربة إيه؟ معلقة، الأفضل أن تشرب من قعود، إنما لا بأس إن شربت من قيام لحاجة، يعني مثلا تكون في مكان ما ينفعش تجلس فيه على الأرض أو كذا، تروح تشرب وأنت قاعد على الأرض، المنظر مش طبيعي، زي بعض الناس يكون الأرض مثلا مبللة أو كذا ويروح قاعد لك على الأرض، أو يجي لك في دورة المية، طب يخرج من دورة المية وشه عشان تقعد، لا يعود لك كده قدام الناس، ربما يغفل نجاسة في كذا، في ماء، في كذورات، ماشي كده، فده اسمه التنطع بقى، ده اسمه إيه؟ التنطع، عايز تشرب وأنت جالس يخرج في الخارج، خارج الحمام، خارج دورة المية، ماشي كده؟ ما تجليش عند وبعدهم ياخد لك شويه في ايده ويروح يعدي على الارض. سبحان الله، طب ليه المشقه دي؟ يا اخي الاسلام دين يسر، ما فيه التنطع ده ابدا. النبي هو لقى القربه معلقه ما فكهاش ونزلها وقعد ولا ايه؟ ابدا، القربه معلقه، فشرب منها قائما صلى الله عليه وسلم. يقول انس ثم نام في فراش ام سليم، فجاءت ام سليم فعلمت أن النبي شرب من في القربة، فقطعت في القربة واحتفظت به تبركا به، النبي شرب من هنا فراحت قصة الفم بتاع القرد وراحت شايلاه عندها تتبرك به. مش بس كده يا جماعة، يقول أنس ثم جاءت إلى رسول الله وهو نائم وأخذت تجمع عرق النبي وتضعه في قارورة طيب لديها، فاستيقظ رسول الله فقال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرق فأضيف على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. شوف التبرك الجميل، أو تأخذ عرق النبي تحطه على الطيب فيزداد إيه؟ طيبا، صلى الله عليه وسلم. فكان أصحاب رسول الله يتبركون بأثر النبي في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قوله وعليه حلة حمراء، ترجم له البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر، باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال الحافظ يشير إلى الجواز، أي جواز لبس الأحمر، بس الأحمر أنه المخلوط ليس، لأن في نص الثانية هتنهى عن لبس الإيه؟ الأحمر. فعشان تجمع بين الأحاديث بقى هنشوف كلام ابن القيم الآن رحمه الله تعالى. قال الحافظ أي ابن حجر يشير إلى الجواز، أي جواز لبس الأحمر في الصلاة، والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا يكره. قال العلامة عبد الله البسام ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر. طبعا المياثر جمع ميثرة، وهي الثوب الذي يجلل به الثياب فيعلوها، ماشي كده، وكانوا يصبغونها بالأرجوان وهو لون أحمر، زي ما أنا لابس دلوقتي أهو ثوب فوق الثوب، بتسموه أنتوا إيه دي؟ دي تسمى ميثرة، ماشي كده، اللي هي بتيجي فوق الثياب يكون لونها جميل كده، ماشي كده. فده نوع من أنواع المياثر. فالنبي نهى عن المياثر الحمر، الحمر اللي بقى حمار خالص، حمار إيه؟ خالص للرجال مش للنساء، ماشي كده، للرجال مش للنساء. طب هنا في حديث أبي جحيفة لابس أحمر، أيوة، هنشوف بقى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، فكيف ذكر هنا أن عليه حلة حمراء؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في كتابه الماتع الموسوم بالهدي النبوي، قال طبعا الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير الأزاد، قال أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر وسود، خطوط حمر وسود. وغلط من ظن أنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء، إن أكثر اللون الغالب أحمر لكن فيها إيه؟ وذلك ده كان هدي النبي كان يلبس الأحمر اللي هو المخلوط بإيه؟ بسواد، اللي بتسموه أنتم قلم، ماشي كده؟ ماشي يا معلم؟ بتسموه إيه؟ مقلم، أيوة، بس بالدرجة عندنا مقلم، ماشي كده؟ فبيبقى زي مثلا هو اللون اللي الثياب اللي لابسه ده هتحس إن هو مقلم أهو، صحيح؟ أيوة. فكذلك كان الأحمر مقلم كده، أحمر مع أسود، أحمر مع إيه؟ فهذا جائز. أما الحمار البحت يكره كما نهى النبي للرجال، طبعا مش للنساء عشان بعض الناس يفهمني غلط، لا الشيخ قال ممنوع لبس الأحمر، الله يهديك، مش عايزين مشاكل، أنا بقول للرجال النساء تلبس ما شاءت في بيته، ماشي يا حاج عماري؟ الله يرضى عليك، أيوة، عشان في ناس بتنام وبيعملوا لنا مشاكل برضه. يقول لك الشيخ ده حرم علينا عشيتنا. قيل لم يسلم أهل الحق في كل زمان ومكان من القيل والقال. فصبر جميل، نسأل الله تعالى أن نكون على الحق دائما، اللهم آمين. وإن لم يصبر من يتكلم، يعني يبقى تراجع نفسك، عارف ليه؟ لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، صحيح؟ صحيح. طب كمل بقى الجملة دي، ليها التكملة لكن الغالب ما بيقولهاش، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك. تاني، إرضاء الناس غاية لا تدرك، مستحيلة يعني. طيب، وإرضاء الله غاية لا تترك، فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك. تنشغلش بالناس، دعك منه. سب الرب، نعم. سب الأنبياء، نعم. أنت بتنتظر إيه؟ فإذا كنت بتعتقد أن أنت ممكن ترضي كل الناس، يبقى أنت مخطئ خطأ جسيم. أهل الحق يرضى عنهم مثلهم من أهل الحق، أما أهل الباطل لا يمكن يرضوا عن أهل الحق أبدا. احفظ ذا كويس، ولا تكون مخطئ خلاص كده. يبقى يرضى عن أهل الحق مين؟ من هم على شكلتهم، زي ما أنت بتحفظ المثل كده، الطيور على أشكالها تقع. ده حقيقة، بتجد النسر يطير مع النسور ولا إيه؟ بتجد الموقوذة مع الموقوذ، والمتردية مع المتردية، فهكذا. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا ويسلم منا. قولوا آمين. اللهم آمين. الموقوذة دي اللي اتخبطت واتقتلت ميتة، ما ينفعش أكلها لأنها غير ذبيحة، خبطتها في حجرة مثلا. والمتردية اللي سقطت من فوق جبل فماتت. طيب، يبقى إذن الحمار الوارد في حديث النبي هنا كان أحمر إيه؟ مخلوط بسواد. مخلوط بإيه؟ بسواد. قوله: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني بيبين لنا صفة من صفات المؤذن أثناء الأذان، ودي من السنة، ودي من السنة. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الهيعلتين، أي عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، يمينا وشمالا برأسه وعنقه. يعني يلتفت برأسه وإيه؟ دون صدره وجسمه، لا، السنة بالرأس هكذا والعنق. قال أصحابنا أي الشافعية عند كلام النووي رحمه الله تعالى: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه. فلذلك من الخطأ اللي بيقع في بعض المؤذنين أحيانا يأذن بعيد عن القبلة، وده مخالف للسنة. المؤذن يكون في اتجاه ايه؟ القبلة. خلي بالك قوي، لازم نتجه اتجاه ايه؟ القبلة اثناء الاذان. بعضهم مثلا يجي يأذن على باب المسجد، طب حتى لو اذنت على باب المسجد اتجه للقبلة، اتجه لايه؟ للقبلة، ده سنة. قال: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وانما يلوي راسه وعنقه. واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب، وهي ثلاثة اوجه لاصحابنا. أصحها وهو قول جمهور العلماء أن يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، لأن في بعض الفقهاء يقول لك تيجي حي على الصلاة مرتين، يعملها مرة يمين ومرة شمال، ده رأي. وكذلك حي على الفلاح مرتين، مرة يمين ومرة إيه؟ شمال. طب وفي رأي ثاني اللي هو الأصح بقى، اللي هو قول الجمهور، إن أنت في المرتين حي على الصلاة تكون جهة اليمين، وحي على الفلاح مرتين جهة الشمال. جهة إيه؟ يبقى تلتفت أثناء حي على الصلاة كم مرة؟ هي مرتين جهة اليمين، ماشي كده؟ حي على الصلاة وتلتفت يمين، حي على الصلاة خلصت، تجي الشمال حي على الفلاح، حي على الفلاح. يبقى في حي على الصلاة جهة اليمين برأسك وعنقك، وفي حي على الفلاح جهة إيه؟ الشمال. وده رأي الجمهور. قوله: ثم ركزت له عانزات. خلي بالك، عانزات بفتح النون. ليه؟ لأن في قبيلة اسمها عنزة، ذكرت لكم هذا من قبل، عنزة بالسكون، وكان رجل من هذه القبيلة، فكان بيصح في الحديث ده، فيقول لك سبحان الله رسول الله كان يتخذ من قبيلتنا قبلة. النبي كان بيصلي لقبيلة عنزة، ساب البيت لله الحرام واتجه لقبيلة، وده ايه؟ شفت بقى التصحيح. لأن عشان كده دايما اللي بيقرأ حديث النبي لازم يكون من أهل اللغة، إن ممكن حرف تغير معنى وتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فمهم جدا. شفت بقى حاجة الأمة للعلماء قد إيه؟ حتى قراءة النص أحيانا كتير تسمع بيقرأوا الحديث خطأ، سبحان الله. ليه؟ إنه ما زحمش العلماء بالركب. فشوفوا حرفه بالفتح عانى ذات، عارف الحربة؟ عبارة عن قطعة من الخشب كده في آخرها سن كده كان تستخدم في الحروب، حربة دي اسمها عنزة. اسمها ايه؟ عنزة بالفتح، تخلاف قبيلة عنزة، تخلاف قبيلة ايه؟ عنزة. قوله ثم ركزت يعني نكتت في الأرض أمامه، ركزت له عنزة فتقدم وصلى، اتخذها سترة. فلازم من السنة تحط سترة أمامك، خاصة إذا كنت في مكان يمر فيه الناس، زي مثلا الآن هم السفر يعني الصحراء ماشي كده، عشان كده صلى ركعتين ركعتين، صلى قصر انه كان في السفر. فركزت له ايه؟ ركزت له ايه؟ العنزة، صلى اليها يعني جعلها سترة حتى لا يمر المار من بين يديه، لانه الامام صلى الله عليه وسلم. فتقدم وصلى الظهر ركعتين. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة، يعني مش تخينة قوي يعني لازم تجيب مثلا كرسي كبير كده، لا مش شرط، المهم ايه بس تكون مرتفعة حتى تكون ظاهرة، واضح؟ طبعا العنزة ما هيش غليظة قوي زي الشومة كده، فين الشومة اللي بيسموها النبوت رمح، هروة، ايوة كده هروة، عارف الهروة في العراق بتسموها ايه؟ بتسموا العصا ايه في العراق؟ عصا عصا، ماشي بارك الله العصا اللي من عصا طيب اسمها ايه؟ توسية. عندكم في العراق كده؟ فين في العراق؟ لا انت فين في العراق؟ بغداد توسية، انما ده ما مش عارف ده ده ساكت منين انت؟ من الثلوجة مش عارفها، يقول لك مش عارف شوية الثلوجة مش عارفينها.
احنا عند الشيخ ما تكون يعني في رأسها يخلون مثل
الشيء
ودور
عشان عشان ضربة تيجي صح. دي اسمها ايه بقى؟ توسية؟ توسية بالتاء. الله، حلوة، لغة جديدة. احنا عندنا في مصر النبوت، النبوت ايوة بتاع الفتوات ايه ايه توسية. عندك زرطة؟ زر اسمها ايه؟ الزرواطة. الهراوة الغليظة، والثانية اسمها ايه؟ الزرواطة. هي العملية مزرواطة خالص. وانتوا عندكم في ليبيا يا عمر اسمها ايه؟ مسواد. الله، استنى في واحد ليه برضه هنا بس مش عارفها ده، هي جلولة عندكم اسمها ايه في سابها؟ اسمها ايه صحيح العصا دي الكبيرة دي؟ لا لا طيب الحمد لله. ايوه كده عندكم ايه؟
عندهم سواك،
عندهم سواك صغير اهم ماشيين على. الله يبارك فيكم، ما بيضربوش حد، الله يبارك لكم، بارك الله فيك يا جلال. هراوه، نعم هراوه، نعم الله يبارك فيك. والقران سماها عصا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا،
احنا كل
عصايا اتوكأ عليه، وتسمى ايضا بالمنسأة كما مع سليمان، ماشي كده؟ ما دلهم على موت إلا دابة تأكل من سأته، اللي هو العكاز ده، ماشي كده؟ طيب بارك الله فيكم، عرفتوا بقى العنزة؟ الحمد لله. أيوة العنزة. يعني تكون مرتفعة ظاهرة يعني، بارك الله فيك. المهم قال فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة، ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار، يعني ما دام واحد حاي السترة عد من وراها عادي لا شيء في ذلك. قوله عليكم السلام كده، قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك، يعني كان هدي النبي في السفر القصر، وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام في السفر، القصر يرجح الإتمام وليس دليل على وجوبه، ما هو دليل على وجوبه، إن الصحابة منهم من يسافر ويتم ومنهم من يقصر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء، فلو كان القصر فريضة السفر لأثم من تركه، واضح؟ فليس بواجب، ولكن هو الأفضل، هو إيه؟ الأفضل. وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب وليس بمختار في علم الأصول. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من هذا الحديث الطيب المبارك، ويكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، عشان عندنا موعد في مع إخوة فرنسا نصلي معهم العشاء لضرورة ما. فنكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، هنقرأ بس الحديث القادم ونرجع شرحه إن شاء الله إن قدر بقاء. حديث 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فقلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رواه البخاري ومسلم. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نقف مع هذا الحديث ويتعلق بأذان الفجر في رمضان وبيان قضية الامتناع عن الطعام يكون متى. انتظرونا إن شاء الله في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم إن قدر البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله، الله يبارك.